بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير، لأنه يحرم عليه استعماله في غير الصلاة، فلا أن يحرم في الصلاة أولى، فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته، لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إليها، فلم يمنع صحتها. ويجوز للمرأة أن تصلي فيه وعليه، لأنه لا يحرم عليها استعماله، وتكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان لي ثوب فيه صورة فكنت أبسطه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال لي أخريه عني، فجعلت منه وسادتين.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا إخوة الإسلام في شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. حكينا عن حدود العورة عند الرجل وعند المرأة، والآن نتكلم عن مواضيع تفصيلية. ما هي المواضيع التفصيلية؟ إذا الرجل لبس ثوب حرير وصلى، كلنا نعلم أن الحرير محرم على الرجال، مباح للنساء. فلبس ثوب حرير يعني خالف النبي صلى الله عليه وسلم، خالف الأمر، وما هيك صلى، هل تقبل صلاته ولا لا؟ هل هذه مسألة عن جمهور أهل العلم أن الصلاة تقبل؟ جمهور أهل العلم يقولون الصلاة صحيحة، وهو آثم، يأثم بلبس الثياب الحرير ولكن الصلاة صحيحة. ليش؟ بيقولوا لأن النهي توجه إلى أمر خارج عن الصلاة، لم يتوجه إلى نفس الصلاة، إلى أمر خارج. فهذه قاعدة عند الأصوليين، أن الأمر أو النهي إذا توجه إلى أمر خارج عن الصلاة فلا يبطلها. يعني هو مش شيء متعلق بالصلاة، متعلق بشيء خارج، وهو الثياب، خارج موضوع الصلاة. إلا عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، فيرى أن النهي لو تعلق بأمر خارج عن الشيء فتبطل الصلاة. وهذه يسميها الأصوليون مسألة الصلاة في الدار المخصوبة، الصلاة في الدار المخصوبة المختصبة. يعني إنسان اغتصب أرضا وصلى فيها، يعني ما دام ماكثا فيها فهو آثم، ولكن يصلي. قالوا صلاته صحيحة، جمهور أهل العلم قالوا صلاته صحيحة، ولكن يأثم ببقائه فيها. الإمام أحمد يقول لا، صلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن لا يمكن يجتمع الثواب والعقاب في نفس الوقت، ما دام هو آثم، ما دام فيها ويصلي، لما يمكن يجتمعوا فصلاته باطلة. هذه بالنسبة للثياب. اللي بالنسبة للمرأة ما عليه شيء، صلت ثياب الحرير صلاتها صحيحة، لأن يجوز لها لبس الحرير. المسألة الثانية والمهمة، أنه إنسان يصلي بثوب فيه صور، صور، ما الحكم؟ الإمام هنا الشيرازي يقول طبعا هذا مكروه. شو الدليل؟ دليل حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت عائشة عند خزينة، فعملت لها سترتها بستر رقيق عليه صور، يعني مثل حريم خفيف صيفي أو شرشف نسمينا هنا، فغطت خزينة بشرشف وعلى صور. فالنبي صلى عليه وسلم في بيت عائشة، وصارت التصوير أو هذا الحريم قدامه. فلما صلى قال: أخري عني كرامك هذا، فإن تصويره لم تزل تعرض علي في صلاتي، قال بعدي عني هذا الحريم. فلذلك ما دام قال أخري عني، يعني صار النهي. فعائشة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ جعلته في وسادتين، يعني خزقته وخيطته في وسادتين، فما عادت الصورة كاملة. فهنا العلماء قالوا إذا صلى على سترة فيها صورة، أو متجها إلى صورة، أو لابسا ثوبا فيه صورة، كله منهي عنه، لهذا الحديث. الأمر الثاني اللي بتقول إذا الإنسان في صورة مثلا أنه قطع الرأس أو قطع النصف أو قطع يجزئ، لا يجزئ ما دام في صورة كل من يعنه. طيب كيف عائشة فعلت ذلك؟ هنا العلماء قالوا أن عائشة رضي الله عنها لما عملت وسادة صارت الوسادة ممتهنة، المكان ممتهن، هو بيقعد علي بيستند علي، مكان ممتهن، شيء ممتهن. فإذا قالوا هنا جائز، لأن شو الحكمة من منع تعليق الصور؟ خشية التعظيم، إنه إذا ابنك شافك بيقول لك أوف أبي يسجد أمام هذه الصورة حتى يعظمها، يظن يمكن بعدك أنك تعبدها وتسجد لها. فلما جعله وسيدة وصار يتكئ عليها ويقعد عليها انتفى التعظيم. فهنا الحكمة أو النكتة في موضوع التحريم، مش الموضوع أنه أعطى للرأس ولا لا. لذلك تعليق الصور يا إسلام، تعليق الصور في البيت مثلا، عنده لو صورة جده وجده حطها في صدر البيت معلقة، منهي عنها، لأن قد يفهم منها التعظيم، خاصة أن كان الناس قديما مثلا صورة عبد الناصر بالبيت بصدر البيت، صورة فلان بصدر البيت، هذا كله منهي عنه، لأنه أصلا هذا من باب التعظيم، عمله من باب التعظيم، وقد يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. من أجل هذا الإنسان ما يعلق الصور، عندك صور ألبوم مثلا عائلتك وكذا، حطه في شيء مغلق مغطى، منه مكشوف ومحطوط على الرف، محطوط في الصدر صدر البيت، هذا منهي عنه. طيب هذا هنا المسألة عن كمل أحمد.
قال: إذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه أن يستر به العورة لأنه سترة طاهرة فأشبهت الثوب، وقال أبو إسحاق لا يلزم لأنه يتلوث به البدن.
هذه مسألة بلش العلماء يعني بعد ما بيحكوا أصل المسألة يبلشوا بقى بتفاصيل، إنه افترض صار كذا، إنه إنسان ما وجد ثياب، هل يصلي عاريا وعنده طين يحطه على ثيابه ويستر عورته على جسده يستر به العورة؟ شو الأفضل؟ فيها وجهان الشذي، والراجح إنه لا يستر به العورة وإن تلوث به، لكن تلوث به وإن تلوث به بس فيه ستر أو جزء من العورة. نعم.
قال: وإن وجد ما يستر به بعض العورة ستر به القبل والدبر لأنهما أغلظ من غيرهما، وإن وجد ما يكفي أحدهما ففيه وجهان، أصحهما أنه يستر به القبل
ولأنه
يستقبل به القبلة، ولأنه لا يستتر بغيره، والدبر يستتر بالإليتين، والثاني يستر به الدبر لأنه أفحش في حال الركوع والسجود.
كمان هذه من التفاصيل الدقيقة عند الفقهاء، أنه بيبقى يتوسعوا بالمسائل. طيب وجد ثوبا قصيرا، يعني شعبة دقماش ما يستطيع يغطي كل العورة من السرة إلى الركبة، بيغطي العورة المغلظة القبل والدبر، طيب ويصلي، مهم لا يترك الصلاة تبعها. طيب بيقول لك ما وجد إلا قميش واحد يغطي القبل والدبر، أيهما؟ فيه وجهان عن الشافعية، والرجع تغطيه القبل لأنه أشنع ظهور وأشنع من ظهور الدبر.
نعم. قال: وإن اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي أحدهما قدمت المرأة لأن عورتها أعظم.
لو هناك رجل وامرأة بدهم يصلوا وفي سترة، من تقدم؟ لا تقدم المرأة، ولكن هنا هذه لها حالة، ما هي؟ إذا كانت السترة لك أنت مالكها، لا بدك أنت تصلي فيها، ما فيك إلا المرأة تفضل يصلي وأنا أصلي عاري. بس هذه الصورة العلماء طرحوها أنه في عالم يتوصى بثوب واحد إلى الأولى أولى الناس، في رجل وامرأة تقدم المرأة بالوصية لأن سترها أكد من ستر الرجل، ولكن كانت السترة ملكا لك أنت فأنت عليك واجب أن تصلي فيها، بعدين فيك تغيرها للمرأة. بس لأن والله لا ف فضلتك علي فضل لا يجوز، يعني أنت قادر أن تستتر ولم تفعل، فصليت عاريا صلاتك باطلة. بس فيك تصلي فيها ثم تعطيها المرة وتصلي فيها، هذا جائز. نعم، هذا كله تفاصيل دقيقة. نشوف الفقهاء ده تم وراء رحمة الله عليهم، أنه حتى ما يتعبونا كل شيء يعمل لك باحتمالات، كل الاحتمالات طرحوها حتى بدأ الناس ما تتعب. نعم
نعم. قال: وإن لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام. وقال المزني: يلزمه أن يصلي قاعدا، لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة، وستر بعض العورة آكد من القيام، لأن القيام يجوز تركه مع القدرة بحال، والستر لا يجوز تركه، فوجب تقديم الستر، وهذا لا يصح، لأنه يترك القيام والركوع والسجود على التمام، ويحصل ستر القليل من العورة، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض.
هنا مسألة كمان مهمة في الأصول، ما هي؟ إنسان ما عنده ثياب، هل يصلي عريانا صلاة كاملة قيام وقعود وركوع وسجود، ولا لا يصلي قاعدا لأنه أستر له؟ يصلي قاعدا أستر له. فيها وجهان عند الشافعية، والراجح أنه يصلي عريانا قائما ولا يقعد. لماذا؟ يقولك لأنه صلاته وهو قاعد يستر بعض العورة، ما كل العورة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. لكن ترك القيام هذا ركن من أركان الصلاة، فهو يترك ركنا من أجل أن يتحلى بنصف شرط العورة، ستر العورة. فقال: لا، يفعل الركن وإن تخلف الشرط ستر العورة، لكي يصلي قائما وساجدا وكل شيء. بيقول لك: لا، الأستر صلي كذا. بيقول له: لا، لأنك تترك القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا يصح إلا به. نعم
نعم. قال: فإن صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الإعادة، لأن العري عذر عام، وربما اتصل ودام، فلو أوجبنا الإعادة لشق. فإن دخل الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها، فإن كانت بقربه ستر العورة وبنى على صلاته، لأنه عمل قليل فلا يمنع البناء. وإن كانت بعيدة بطلت صلاته، أو بطلت صلاته، لأنه يحتاج إلى عمل كثير. وإن دخل
في الأمام، موضوع الأمام بلا.
نعم.
إن صلى عريانا ثم وجد السترة، إنسان ما عنده سترة صلى عري، صلاته صحيحة ما عنده ثياب، فبعد ذلك اشترى ثياب، أنا ثياب اشترى له ثياب، هل يعيد ما صلى وهو عريان؟ لا يعيد، لأنه كان معذورا. بشوف الكلمة عند الفقهاء شو قال؟ قال: لأنه عذر عام. يعني هن بيعتبر الفقهاء أنه إذا كان العذر منتشر فبيعتبر عذر مانع للإعادة، بخلاف العذر النادر. خلاف العذر النادر، يعني مثلا انقطاع الماء في الصحراء عذر عام، أما في الحضر بيعتبره عذر نادر. فيفرقون بين العذر النادر والعذر العام. الفقهاء الآن عند الشيرازي وغيره في عصره بيعتبروا أنه إنسان يصلي عريا عذر عام، معناته هذا تفهم قداش كان مستوى الفقر عندهم، أنه هذا أمر يعني منتشر، أنه إنسان ما عنده ثياب، كما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان في كل الثياب. أما اليوم هذا يعتبر عذر نادر، شو إنسان ما عنده ثوب يصلي به؟ فقد يختلف هذا الأمر من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر. إن كان عندهم عذر عام في زمانهم، نحن الآن عذر نادر. على أي حال، إذا إنسان صلى ما وجد ثيابا صلى، ثم بعد ما انتهى وقت الصلاة لقى ثياب، قال له: خلص صلاتك صحيحة، يعني كنت معذورا. لكن إن كان هو عم بيصلي عاري وشاف ثوب بقربه، أو أحد شلح له ثوب، إن كان قريب يتناوله ويكمل صلاته، يبني على صلاته. أما إن كان المكان بعيد فيقطع صلاته ويذهب يحضر الثوب ولا يستمر في صلاته. نعم.
قال وإن دخلت الأمة في الصلاة وهي
اترك موضوع الأمة، الأمة موضوع ما موجود، ليش نعذب خلنا فيه.
نعم
الأمة يعني العبد يعني. نعم
نعم. قال وإن اجتمع جماعة عراة، قال في القديم الأولى أن يصلوا فرادا، لأنهم إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة وهو تقديم الإمام. وقال في الأم صلوا جماعة أو صلوا جماعة وفرادا فسوى بين الجماعة والفرادا، لأن في الجماعة إدراك فضيلة الجماعة وفوات فضيلة سنة الموقف، وفي الفرادا إدراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة فاستويا.
وأنا مسألة مسألة نبحثون في ثلاث مسائل هنا.
نعم.
في جماعة كلهم عورات اجتمعوا، فهل يصلي كل واحد لوحده يعني، ولا يتقدم إمام ويصلي بهم؟ عند الإمام الشافعي في مذهبه الجديد أن الأمر مستوي، فيهم يصلي كل واحد لوحده، فيهم يصلوا جماعة، ولكن إذا صلوا جماعة ما بيتقدم الإمام، إنما يصلي في وسط الصف، وإنما يكون عن يمينه وشماله. لماذا لا يتقدم لينتظر عورته؟ صلوا جماعة ولكن الإمام يبقى مثل إمامة النساء، يبقى الإمام في نفس الصف. طيب أيهما أفضل؟ في القديم كان إلى لا صلاة فرادة أفضل، مذهب الشافعي القديم، مذهب الجديد لكن مثل بعض، صلوا جماعة وهو بالإمام بالوسط كأنه أوصلوا فرادة الأمرسيا عند الإمام الشافعي. نعم
نعم. قال فإن كان معهم مكتسن
يعني عنده ثياب.
نعم. فإن كان معهم مكتسن يصلح للإمامة فالأفضل أن يصلوا جماعة، لأنهم يمكنهم الجمع بين فضيلة الجماعة وفضيلة الموقف بأن يقدموه. فإن لم يكن فيهم مكتسن وأرادوا الجماعة استحب أن يقف الإمام وسطهم ويكون المأموم
وسطهم
ويكون المأمومون صفا واحدا حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض. فإن لم يمكن إلا صفين صلوا وغضوا الأبصار. وإن اجتمع نسوة عراة استحب لهن الجماعة، لأن سنة الموقف في حقهن لا تتعين بالعري. نعم.
هنا الأفضل يقول لا تتغير، لا تتغير،
لا تتغير بالعري.
نعم يعني نفس المسألة اللي شرحناها، إذا كانوا في إنسان عنده ثياب والبيع أراد طبعا ويصلح للإمام يصلي به إماما. نعم
نعم. قال وإن اجتمع جماعة عراة ومع إنسان كسوة استحب أن يعيرهم، فإن لم يفعل لم يغصب عليه لأن صلاتهم تصح من غير سترة. وإن أعار واحدا بعينه لزمه قبوله، فإن لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته لأنه ترك الستر مع القدرة. وإن وهبه له لم يلزمه قبوله لأن عليه في قبوله منا.
نقف واحدة واحدة من سلوانه.
نعم.
جماعة كلهم عندهم ثياب عراة وفي إنسان منهم عنده سترة، يعني هو كأنه صلى أو كذا، فبيقول لك يستحب أن يعيرهم، لكن إذا لم يفعل لم يغصب عليه. شو معنى لم يغصب عليه؟ الإنسان إن عنده سترة وأنت بدك تصلي ما عندك ثياب، تقول له عيرني، بيقول لك ما بدي. لا تجبره، لأن تستطيع أن تصلي وأنت عاري. طيب متى يجبر؟ العلماء ذكروا مثلا يجبر بها الآخر، إنسان مثلا انقطع في الصحراء، انقطع في الصحراء ما بقى عنده طعام ولا شراب، ووجد رجلا في الصحراء عنده طعام وشراب زائد عن حاجته، زائدا عن حاجته، فقال له يا أخي بيعني، قال له ما بدي بيعك، أعطيني لله ما بعطيك. فهون يجوز له أن يغصبه على أخذ الطعام، بس بشرط أنه ما يكون هو نفسه بحاجة إلى هذا الطعام. يعني إذا ما في إلا من يقول له أكل وحده ما فيجبره يأخذ منه بالقوة، لأن ليست نفسك مقدمة على نفسه.
نعم.
ولكن إذا كان معه زيادة يجوز لك أن تغصبه على أخذ الزيادة. وتدفع له الثمن المثل، تعطيه اللي حتشتريها بالقوة. ليش؟ لأن هنا إذا ما أكلت بتموت، أما هنا لا تستطيع أن تغصبه على الثوب، يعطيك ثوبا، لأن فيك تصلي عوري وما بتموت، فيك تصلي عوري وصلاتك صحيحة. نعم
نعم. وإن أعار جماعتهم صلى فيه واحد.
هنا في مسألة، عفوا، في مسألة، وإن أعار واحدا بعينه لزمه قبوله، فإن لم يقبل وصلى بطلت صلاته، أما إن وهبه لم يلزم القبول. شو معناته؟ إذا هذا الرجل اللي عنده الثوب في جماعة عراج قال له أنا أعير فلان، بس بعير فلان، هذا صديقي بعيره، هذاك يجب أن يقبل، إذا ما قبل صلاته باطلة. أما إذا قال لا ما بعيره، يا بدي أوهب إياه الثوب، بدي أوهب إياه وهبه، فهذاك العاري يجوز له أن يرفض. كيف شو الفرق إذا عاره ولا وهبه؟ بالعكس، عمل معه كرم أخلاق، قال له الثوب لك يا أخي خذه. قال لأن الوهبة فيها تحمل من نية وما هو ملزم، يستطيع أن يصلي عاري ما هو ملزم، يجوز أن يقبل بس ما هو ملزم بالقبول، لأن يستطيع أن يصلي عاريا. وهذه مسألة مهمة يا إسلام، نستفيد منها وين بالحج. إنسان الله تعالى أوجب على المسلم الحج إذا كان استطاع إليه سبيلا، عنده إمكانية مادية وعنده صحة. طيب إجا إنسان، أنت إنسان ما معه لا مال ولا شيء، إجا إنسان قال لي أخي حاجتك علي، حاجتك علي، هل يجب علي أن يقبل بحيث ما يفوت الفرض الحج عليه أم لا يجب؟ قال علماء لا يلزمه القبول، ما أنه مضطر. ليش؟ بلا غير مستطيع. لماذا غير مستطيع؟ لك لأنه بده يحمل منية، وهذا فيه إحراج له، فهو يعتبر غير مستطيع. أشوف العلماء كيف فرقوا بين واحد يحمل منية وواحد ما يحمل منية. اللي عارف ما فيه منية مثل الوهبة. لذلك هنا أنت بتستغرب إنه شو الفرق إنه واحد عاره بيقبل وإذا ما قبل تبطل صلاته، وهبه وما قبل تصح صلاته، شو الفرق؟ لأن الوهبة فيها منية، أيديك ما فيها منية. نعم
نعم. قال وإن أعار جماعتهم صلى فيه واحد بعد واحد، فإن خافوا إن صلى واحد بعد واحد أن يفوتهم الوقت، قال الشافعي رحمه الله ينتظرون حتى يصلوا في الثوب، وقال في قوم في سفينة وليس فيها موضع يقوم فيه إلا واحد أنهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة. فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى، وقال فيهما قولان، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون وإن خافوا الفوت، ولا ينتظرون في القيام، لأن القيام يسقط مع القدرة بحال، ولأن القيام يتركه إلى بدل وهو القعود، والستر يتركه إلى غير بدل.
كمان هذا من التفاصيل، مع إنسان جماعة اجتمعوا ما في عراض ما في إلا ثوب واحد، يقول لك كل واحد يأخذ الثوب بيعيروا بعضهم بيصلوا، يقول لك طيب إذا فعلوا هذا يفوت الوقت في ربع ساعة ويروح وقت الظهر، شو بيعملوا؟ هل بيعيروا بعض وبيروح الوقت؟ الشافعي يقول نعم، ولو فات الوقت ولا يصلي عاريا. هذا فتوى الإمام الشافعي. هل رجل الشافعي يقول في مسألة تشبيه هو الشافعي أفتى بخلافها، فهل له قولا أم لا؟ لا، ليس له قولا. هذا رأي الشافعي المسألة، لو فات الوقت ينتظر، لو فات الوقت ينتظر. إذا تشبه هذه المسألة مسألة أخرى، أنه إنسان بيبسا خمس دقائق لح يدخل وقت المغرب وما صلى العصر وما هو متوضي، هل يجوز أن يتيمم ويصلي حتى يدرك الوقت؟ لا، عليه أن يتوضأ ولو فات الوقت، عليه أن يتوضأ وإن فات الوقت، وهنا عليه أن ينتظر وإن فات الوقت. نعم.
تبني خلاف الشافعي بعد الإمام، لأنه قاسوه على مسألة السفينة، ما هي؟
نعم
نعم.
ولو بالسفينة مثلا، سفينة ما في لا محل واحد للصلاة قياما يعني، أو الطيارة يعني، يعني ما في إلا محل مجال به، وفي عشرة بدون يصلوا ما في إلا محل، بينتظروا بعضهم ولا لا فيهم يصلوا نقعدين على الكراسي، فبيقول لك لا بيصلوا نقعدين على الكراسي ما بينتظروا، فبيقولوا كيف هناك شاف إيه؟ قال إنه بينتظروا بعضهم لو راح الوقت، وهنا قال ما بينتظروا بعض، هنا الشافعية قالوا فيها وجهان مثلا من هالمسألة، لكن هنا العلماء الشافعية شو قالوا؟ هناك بلك صحيح يترك القيام، ولكن هناك صحيح يضيع فضيلة الوقت ولكن لا يضيع ركن الصلاة وهو القيام. أما هنا بالنسبة إذا كان ما في إلا محل واحد بيلك القيام له بدل وهو القعود، أما عدم ستر العري ما له بدل، فلذلك يبقى فتوى الشافعي كما هي في هذه السفينة كما هي، وفي لبس الثوب كما هي. هلا في باب جديد يا أخي الإسلام، بدنا نبدأ بأوله فقط ونقف إن شاء الله.
نعم. باب استقبال القبلة. قال المصنف رحمه الله: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر. والأصل فيه قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
الآن بعد ما انتهى المصنف من شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وحكينا أول شيء عن طهارة الثوب وغيره طهارة المكان، الآن بده يحكي عن شرط آخر من شروط صحة الصلاة وهو الإنسان يصلي مستقبل القبلة. هذا شرط من شروط الصلاة: لا تصح الصلاة إلا إذا كان متجها إلى الكعبة، إلا في حالتين يجوز له أن يصلي ولو كان غير متجه للكعبة. ما هما هاتان الحالتان؟ ما هما؟ الحالة الأولى في الخوف، إنسان مثلا في قتال في جهاد وبده يصلي ومضطر يصلي بهالاتجاه مشان العدو ما يبيغته، لأن هنا يأتي العدو، فنقول له صلي وإن شكله كان غير اتجاه القبلة، يعني أنت مضطر بتصلي بهالاتجاه وإن كان غير متجه للقبلة لضرورة أنه مراقبة العدو. هذا الحال الأول. الحال الثاني في السفر، إنسان مسافر بالسيارة بيقول لك أنا بدي أصلي وما بدي أنزل من السيارة، فيجوز له أن يصلي وإن كانت السيارة ما أنا متجه إلى القبلة، يعني ممكن شوية تتجه القبلة بعدين تروح تكوي يعني. بس هذا فقط في صلاة النافلة، في الفريضة لا يجوز، بده ينزل ويصلي بالشي بالأرض، أما في صلاة النافلة فيجوز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مسافر على ناقته كان يتنفل بالصلاة وهو على الناقة، فيصلي حيث ما اتجهت به راحلته، وين ما تتجه الناقة كان ما مشكلة، يعني هو بيقول مثلا الله أكبر نوى الصلاة النافلة بيبلش يصلي، قد تطول صلاة ساعة وساعتين والناقة مرة متجهة للكعبة مرة متجهة هيك مرة هيك، ما في حرج. فإذا يجوز الصلاة بغير اتجاه الكعبة في حالتين: في حالة الخوف، في الحالة الثانية السفر بس بالنافلة. الخوف بالفريضة نعم، تصلي الفريضة من غير مستقبل القبلة في حالة خوف نعم، أما في السفر لا تترك اتجاه القبلة إلا في صلاة النافلة، في الفريضة لا يجوز. هذه مسألة. المسألة الثانية: الأصل في الاتجاه إلى القبلة قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الإمام النووي رحمة الله عليه هنا ذكر مسألة مهمة جدا يا مسلم نعرفها، أنه كلمة لفظة المسجد الحرام أطلقت في القرآن وفي الحديث على أربعة معاني حتى ما يختلط عليكم الأمر. المسجد الحرام تطلق في القرآن وفي السنة على أربعة معاني. المعنى الأول: المسجد الحرام يراد به الكعبة المشرفة، المسجد الحرام يراد به الكعبة المشرفة، مثل قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي ولي وجهك شطر الكعبة، كون المسجد الحرام يراد به الكعبة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المراد بلفظة المسجد الحرام تطلق على معنى المسجد نسميه الحرم المكي، يعني الكعبة وما حولها من المسجد اللي هو داخل الأبواب اللي هو أبواب هذا المسجد الحرم المكي بأبوابه وكعبته يسمى المسجد الحرام. الدليل على هذا أنه يسمى المسجد الحرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مسجد المدينة يقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فهنا شو يقصد عليه الصلاة بالمسجد الحرام؟ المسجد الحرام المكي أي المسجد والكعبة اللي فيه. هنا الصلاة ب100,000، هنا الصلاة ب100,000. المعنى الثالث اللي يطلق عليه لفظة المسجد الحرام المراد به مكة، مكة مش المسجد اللي نصلي فيه، مكة القرية المدينة مكة كلها تسمى المسجد الحرام. أين ورد هذا؟ في الآية القرآنية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فبالنبي عليه الصلاة والسلام لما أسي به من المسجد الحرام وين كان نايم وقته؟ ما كان نايم بالمسجد، كان نايم بيته، فمعناته كان في جوف مكة، فمعناته سمى الله تعالى مكة بالمسجد الحرام لأن كان نايم بيته في مكة كان. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أي من مكة إلى المسجد الأقصى. المعنى الرابع اللي يطلق عليه المسجد الحرام وهو الحرم كله. شو يعني الحرم كله يا أخو الإسلام؟ الحرم أوسع من كلمة مكة، مكة مكان محرم. شو يعني محرم؟ لا يجوز القتال فيه ولا الإزاء الضرب، اثنان يتضربوا بالحرام هذا حرام في مكة حرام، ولا يجوز حتى قطع الشجر، إنسان والله بده يقطع الشجر ما بيجوز، وحتى إذا لقيت في الطيب لا تنفره، حتى في طير لا تنفره، حتى إذا في لقطة لقيت شيء ممنوع تاخده إلا للتعريف به، ممنوع تتملكه. فالحرم له أحكام، أحكام شديدة. الحرم له أحكام، ممنوع القتال فيه، ممنوع قطع الشجر فيه، ممنوع أي أذى. آمن حرم آمن، آمن للحيوان لا ينفر، آمن للنبات لا يقطع، آمن للإنسان لا يعتدى عليه، هذا الحرام. فما هو الحرام في الإسلام؟ مكة حرام طبعا، مسجد الحرام حرام، مكة حرام، منى من الحرام، منى من الحرام، مزدلفة من الحرام. فحدود الحرم أوسع من حدود مكة. عرفات، جبل عرفات من الحل ليس من الحرام، عرفات من الحل ليس من الحرام. طيب شو الدليل أو أين ورد هذا المعنى المسجد الحرام بالمعنى الواسع بمعنى مكة ومينة والمزدلفة في القرآن؟ يقول تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي المراد بالحرم كله مينة ومزدلفة ومكة. فلذلك المسجد الحرام يطلق على المعاني إيش؟ الأربعة. هل انتبهوا هذه مسألة شوية دقيقة؟ لما كلمة المسجد الحرام قد تطلق على معنى مكة وعلى معنى الكعبة وعلى معنى المسجد نفسه وعلى معنى الحرام، لذلك أحيانا يختلف نظرة الفقهاء في المسألة. مثل لما قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا في مسجد الحرم المدني أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فقال العلماء جمهور أهل العلم أن المسجد الحرام هنا المسجد المكي، الحرم المكي يعني اللي فيه بواب في الكعبة. طيب في بعض مشايخنا رحمه الله مشايخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره كان يقول لا المسجد الحرام مراد به مكة، مراد به مكة، يقول لك صلاة في مكة لو في غير المسجد الحرام بتساوي 100,000 صلاة فيما سوى المسجد. فقال المسجد هنا الحرام مراد به مكة، ما المراد به إيش؟ فقط المسجد اللي يحيط بالكعبة. فحسب اختلاف الحكم في لفظة المسجد الحرام اختلاف المعنى يختلف الحكم. طيب هنا بس في فرق نقرأه ثم نقف إن شاء الله.
فرع في بيان أصل استقبال الكعبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبلة البيت، وأنه أول وأن أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. رواه أحمد بن حنبل في مسنده. قال أهل اللغة: أصل القبلة الجهة، وسميت الكعبة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله.
هنا مسألة نفهم متى بدأ استقبال الكعبة المشرفة. لما كان النبي في مكة عليه الصلاة والسلام كانت الكعبة أمامه، ولكن ذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باتجاه بيت المقدس وهو في مكة، بس الكعبة بين يدي قدامه. يعني انت بتعرف بيت المقدس وين؟ القدس، يعني المسجد الأقصى، بيت المقدس القدس. يعني نقول باتجاه بيت المقدس المقصود القدس والمقصود المسجد الأقصى. ففي مكة عليه الصلاة والسلام كان يتجه باتجاه الشمال، لأن فلسطين بشمال مكة جهة الشمالية، لكن كان يصلي الكعبة أمامه باتجاه الشمال، ما يصلي من أي جهة من جهة الكعبة، لا، من الجهة اللي تخوله أنه يكون متجها إلى فلسطين إلى القدس والكعبة أمامه، أي جهة كان يصلي من هذه الجهة، فيكون يصلي إلى قبلتين، إلى قبلة بيت المقدس وإلى قبلة الكعبة المشرفة. هذا في مكة. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ما هو يستطيع فعله، ليش؟ لأن المدينة شمالي مكة، فلما صار في المدينة صار ما في يصلي إما باتجاه الشمال إلى القدس وإما باتجاه الجنوب إلى مكة، ما هو في إجماع. في مكة كان يمكن الجماع، في المدينة ما يمكن الجماع. فأين اتجه؟ اتجه أول سنة وأربع أشهر إلى القدس، صلي اتجاه المسجد الأقصى 16 شهر، كان في روايه البخاري او 17 شهر، يصلي نحو بيت المقدس. طيب ما الحكمه في ذلك؟ بعد 16 شهرا نسخ الامر وامره الله ان يتوجه الى مكه الى الكعبه. الحكمه في ذلك ذكر كثير من اهل العلم انه كان مكه كان المدينه فيها يهود، يعني في 3 قبائل عربية تهودوا، فكان من الحكمة اللي أراد الله تعالى أنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم عدم المفارقة الكبيرة بين دينه ودين اليهود حتى يؤلفهم على الإسلام. إن كان يحب موافقة اليهود أهل الكتاب من يهود أو النصارى حتى يتألفوا على الكتاب على الإسلام. يعني لما اليهود مثلا يعرفوا أنه نبينا على هذا الدين الإسلامي يؤمن بموسى عليه السلام ونبوته ويوقروه ويعظموه ويجله، وأيضا الإسلام يتجه إلى بيت المقدس، طيب شو مانعكم إذا تكملوا تسلموا فقط الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فيؤمنون به. ففي تشابه كبير يعني بين دينهم وبين دين الإسلام، ما في إلا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما في فرق، من يقولوا خلاف كبير، والرسول أيضا مبشر به في كتبهم، فإذا صار الأمر يسير على قبول من الإسلام. فكان في أول أمره عليه الصلاة والسلام يحب موافقة اليهود وأهل الكتاب عموما فيما لم ينهى عنه من أجل تأليفهم على الإسلام. يجيك أول ما دخل مدينة في السنة الثانية لما شبع من صوم عاشوراء شكل ماذا لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق. قال فنحن أحق بموسى منكم ونحن نصومه. فصامه كما صاموه، صامه كما صاموه تأليفا لقلوبهم، مثل ما أنتم بتوقروا موسى ننوقره. هذا أول أمر. لكن بعد ذلك لما اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم شدة عداوة من الإسلام، أنه لا ينفعهم تأليف ولا موافقة وعندهم حقد عجيب، وبلشوا بالخيانات، فصار يحب مخالفتهم عليه الصلاة والسلام. صار يحب إيش؟ مخالفتهم. فلذلك كان يصوم عاشوراء العاشر المحرم في آخر عهده، قال والله بدي صوم العاشر، وإذا الله أحياني سنجيب بدي صوم التاسع مع العاشر أيام قبل عاشوراء. ليش؟ مخالفة لليهود، ما بترك صيام عاشوراء بصوم يوما قبله مخالفة لهم. ومما خالفهم فيه اتجاه الكعبة، هو كان يحب عليه الصلاة والسلام اتجاه إلى الكعبة. ليش؟ لأنه أول شيء مكة هي مدينته، ثاني شيء قبلة إبراهيم كانت الكعبة، والعرب يميلون لإسماعيل وإبراهيم اللي بنوا الكعبة أكثر من بيت المقدس، فكان يحبها فطرة عليه الصلاة والسلام أنه يتصلي إلى الكعبة. لكن أمره الله أن يصلي في المدينة إلى بيت المقدس تأليفا لقلوب اليهود، بس هواه أو محبته كانت أين؟ إلى الكعبة. فدل دائما يسأل الله أن يا رب يسر لنا تجاه الكعبة، نصلي الكعبة. قل تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، نشوفه دائما يسأل الله يا رب الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي يدعو الله يا رب يسر لي اتجاه الكعبة. فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها. شو هي الكعبة؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا نزل الأمر. فلما نزلت الآية صلى النبي العصر في المدينة في مسجده اتجاه الكعبة، بطل يصلي نهر القدس. ففي حد صحابي صلى معه وراح إلى مسجد جماعته في الحي اسمه الآن مسجد ذي القبلتين، وهم شافوا عم يصلوا أسيهم بالآس اتجاه القدس، عم يصلوا عصر باتجاه القدس، ما معه خبر إسا بالتبديل اللي نزل. فهن وبالصلاة قال لهم والله إني أشهد أني صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام العصر اتجاه الكعبة. فهم في الصلاة داروا باتجاه الكعبة، هم في الصلاة. وسمي هذا المسجد مسجد القبلتين، صلوا قبلتين في صلاة واحدة. هذا باختصار مقدمة ذكرها مين النووي رحمة الله عليه، حبينا نعرج عليها. نقف عند هالقدر، نفتح باب للأسئلة بعون الله تعالى. أول شيء أسئلة بالموضوع، موضوع الثياب ستر العورة، موضوع استقبال القبلة، بعدين أسئلة عامة إذا في. الأفضل الأفضل إيه، يعني لأنه أول شيء إذا كان إنسان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان طلع على الناقة كان يتوجه إلى بناقته إلى الكعبة الله أكبر، بعدين وين الطريق بيروح لو غير الكعبة. بس إذا كان أنت الآن بالسيارة مثلا وحبيت تصلي نافلة والسيارة بتجي غير الكعبة، بتصلي لو أنك بالابتداء إحرام بالصلاة ما كان إلى الكعبة، ما بيأثر ما بيأثر. أما إذا كان بداية الصلاة استطعت تتجه إلى الكعبة وتحرم بالصلاة ثم تغير ما فيها حرج، بس إذا ما استطعت لا حرج.
طبعا شيخ هذا كله إذا في سفر قصير أو طويل، صلاة النافلة على الدابة ما
إذا في سفر طبعا السفر بالحضر ما بيجوز، بالحضر لا يجوز. نعم.
فيما يخص السفر فيما نفس الشيء الصلاة، كان
عندي مشوار على يوم يقعد حتى يوصلوا فمضطر يروح قبل صلاة الصبح. أنا مثلا أدنى مثلا السيارة وأنا قاعد مثلا على الأقل جنشتي مضطر، يعني ما وقف عشان عندي مثلا وقف عشان في وعف عشان جروني وجبال وهري ما وعي كل حد. هنا أنت مضطر يا أخي تصلي أنت وعي بالفان، تصلي أنت وعي بالفان لو إنه غير القبلة. نحن عم نحكي في حال مثلا صلاة يجوز ترك اتجاه الكعبة في السفر لصلاة النافلة في صلاة النافلة؟ ما هو ما في ضرورة، يعني المسافر ما هو مضطر يصلي، انت لكي بيصلي هو على الأرض يعني، لكن لأنه أحيانا السفر طويل وركوب النبع يأخذ عدة ساعات، في ناس بيحبوا الصلاة، فالإسلام أجاز لهم أن يتطوعوا بالصلاة ولو إلى غير كعبة. أما إذا كان إنسان مضطر ما نقدر يتجه إلى الكعبة، إما مثلا ما عارف الاتجاه، أو مثلا ما كان هو الموجود فيه محصور غير اتجاه الكعبة، لا يترك الصلاة، يصلي حيث كان الاتجاه، ما في حرج.
وعليه
تعالى إعادة. والله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله.
ما عليه إعادة بس.
ما عليه إعادة لأنه مضطر.
نعم.
ما أنه مقصر معذور.
نعم.
معذور.
طيب شيخي، هذا أخ يسأل متى يكون التأويل سائغا في مسائل العقيدة ومتى يكون باطل؟
سؤال عام ما بينفع، بدك تسأل شيء خاص شو المقصود بالسؤال، ما فينا نقول آه أو لا.
هكا كتب السؤال الأخ.
لا، بيسأل شيء محدد لعله يقصد معنى لا نريده.
نعم.
موضوع العقيدة بيسأل أسأل سؤال واضح بين. إذا كان تأويل الصفات لا يجوز، فهمت عليه يعني، حسب شو المقصود.
نعم
نعم.
هو يوميا ففي يوم من الايام نسي يتوضا، اليوم صلى خمس صلوات بعيد.
بالنسبه للكلسات لازم يلبس كلسات على الوضوء، توضا الصباح لنقول الصباح ولبس كلسيته، له حق يمسح عليهم للصلاه 24 ساعه يوم وليله، صبر عليه، له الحق يمسح عليه قدام 24 ساعة، يعني بيصلي الظهر مسح بيمسح عليهم، العصر المغرب العشاء حتى اليوم الثاني الفجر بيصلي فيهم إذا أحد، الظهر لا بده يقلع الكسير يرجع يتوضا. فهو الأخ نسي الظهر، نسي ما يقلع الكسير، صلى الظهر بالكسير القديمة قبل ما يخلعها ومسح عليها، هذا سؤالك؟ لا، يجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد الصلاة، لأن هذا عذر نادر، هذا عذر نادر، يعيد الصلاة، يعني لا يجوز المساح أكثر من يوم وليلة إلا للمسافر، مسافر بحلو ثلاثة أيام، المقيم يوم وليلة، والله أعلم. في المسجد يعني تقصد؟ تكتب جماعة ولكن ليست كالجماعة الأولى، ليست كالجماعة الأولى، يعني إنسان جاء صلى الإمام مثلا العصر فلحق به بأول ركعة، وإنسان لحق به بالركعة الأخيرة، وإنسان لم يلحق به، الأول تكتب له الجماعة كاملة، الثاني أقل أجر، الثالث أقل أجر من الاثنين، واضح؟ فالقصد يكتب له الأجر، ولكن الأجر متفاوت، الأجر متفاوت، يعني حتى اللي بالصف الأول له أجر أعظم من اللي بالصف الثاني بسبب السبق إلى الصلاة، بسبب السبق إلى الصلاة كله له أجره، بس كلهم يؤجرون، بس يتفاوتون في الأجر. إذا خلصنا أسئلة الخاصة، في أسئلة عامة ولا نقف إن شاء الله نقدر.
بس المسحة مختلف من 24 ساعة من أول مسحة ولا
لما يلبس كلسات؟ حلو هالسؤال، أنت لبس الكلسات متوضي ولبس الكلسات؟ ما من هلأ ببلش العد، ما من هلأ ببلش العد، بلش الحد مثلا صليت الصباح انت بالكلسات اللي انت متوضي، لساك متوضي، لسا ما مسحت لهم، لبستهم مزبوط، بس انت متوضي، ما يغسل اجراء غسل ولبسهم، فما بلش العد بقى، انت صليت الصباح ونمت بعد الصباح وفقت، صليت الظهر او الضحى، هون مسحت، هون بلش العد، عندما المسح ما دخل لنا، هون بلش المسح، بالأول ما لك من سياح لبس خلسات بس ما بدأ المسح. العد يبدأ بعد المسح لأن أنت في صلاة الصبح ما مسحت صحيح لبسهم بس ما لك من سياح عليهم. فأنت في صلاة الضحى مسحت على يوم بلش العد. فاليوم الثاني صلاة الضحى بدك ترجع تغير ترجع بغسل إجريك. واضح؟
بالنسبة لشخص عم يصلي وإجا شخص بده يهتم فيه شخص سيبوه على الصلاة وهو بيعتز عم يصلي نافلة ولا فريضة؟
هلا إذا كان إنسان مثلا أنا فتح على المسجد متأخر ولقيته إذا عم يصلي هلا أنا ما نعرف عم يصلي فضل النافلة بقول يمكن إجا الأخ متأخر على الصلاة عم يصلي الفريضة بيجي أنا بأتم به. هلا إذا كان هو شعر إنه في ناس بدها تأتم به وهو لنقول ما عم بيصلي الفريضة أو ليس أهلا لنقول للإمامة فبيشير له إنه ما تصلي يشير له انه ما تصلي خلفي لانه في من العلماء من منع انه الانسان يصلي الفرد خلف المتنفل ومن العلماء من اجازها من العلماء والجائز جوازها لذلك كان اظن معاذ بن جبل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب الى حيه يصلي العشاء خلف النبي عليه السلام في المسجد النبوي ويروح إلى المكان اللي سكن فيه في مسجد كان يأخر الصلاة فيصلي بهم إماما فصلاته الثانية نافلة له وصلاة من خلفه فريضة فما أنكر عليه فشو أنكر عليه أنه كان يطول بالصلاة فيروح يصلي خلف النبي عليه السلام يرجع إلى المسجد حورته يصلي إمامه يطول مرة قرأ سورة طويلة ففي واحد مسكين شغيل تعيب بالنهار بيفيه على الشغل فترك الصلاة وراح صلى لوحده فمعاذ امتعض منه فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم دعم يفرق الصف فقال له يا رسول الله أنا رجل شغيل تعيب معاذ بكرة فينا سورة البقرة من يقدر فالنبي نهر معاذا عليه السلام قال أفتان أنت يا معاذ من أما الناس فليخفف في حديث إذا بدك تطول وإذا صلى في بيتي فليطول ما شاء بيتك لو بعدك صلى ما بدك يا أخي بس دام نبيك خفف من أما الناس فليخفف. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهنا ما أنكر عليه أنه ليش أنت صليت إماما بالناس مع أنك صليت خلفي فريضة ما أنكر عليه هذه المسألة أنكر عليه التطويل فقط. فأنت يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل الله أعلم.
اشترطوا شيخي اشترطوا شيء أنه الإمام ينوي الإمامة
ما ضروري.
نعم
في حديث أنه فيما معناه أنه رجل جاء متأخر من الصلاة صلى لوحده فدخل أبو بكر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ قام أحد الصحابي صلى خلفه فسمى صلاته خلفه صدق عليه يعني كسبه أجر الجماعة. وديك من ونيه بيكون إمام فلا يشترط أنه أنا نية الإمام ما أنا شرط بصلي منفردا فإذا أتم بأحد صار إماما ما يدري يشترط النية قبل الصلاة ليست شرطا. قال من يتصدق على هذا؟ قام رجل صلى خلفه فصارت صلاته جماعة أكسبه الأجر يعني أجر الجماعة.
هو يصلي
هو لا هو كان بلش بالصلاة هو أهل الأفضل لخروج من خلاف العلماء يعني إذا كان إنسان الفريضة صاب الفريضة والتاني نفل لا صاب الفريضة بيصلي الإمام حتى نخرج من خلاف من منع من العلماء أنه يصلي المفترض خلف المتنفل. في من العلماء من منع فنخرج من خلاف. نختم إن شاء الله. إيه السؤال الأخ؟
هل الخوف يعتبر ناقض الوضوء؟
هذه مسألة يعني عند العلماء محيرة أنه إنسان لبس كلسية ومسى عليه ومرجع العون. فمن أهل العلم من قال عليه أن يعيد الوضوء لأنه أنت متوضي بالكلسة ومسى عليهم ورحت الكلسة فصورت إجراك ما متوضيين وما يمكن تتوضي إجراك لوحدهم بدك تعيد الوضوء من أوله. الرأي الأول. الرأي الثاني يقول يكفي أن يغسل رجليه الرأي الثالث يقول لك لا شيء عليه لك لأنه هو متوضي كون على الكلسات ليست على الكلسات النووي قد الوضوء. وهذا اللي رجحه الإمام النووي رحمة الله عليه الثالث أنه هو متوضي ويبقى متوضي. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.